بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الإنسان ليكفر بدينه وأنه مسلم موحد لله رب العالمين في ظل هذه الصراعات التي تعج بها الساحة قد فقد كثير من الناس افتخارهم بهذا الدين العظيم في ظل من ينادي بديمقراطية غربية وآخر يدعو إلى شيوعية شرقية وثالث يدعو إلى دكتاتورية وآخر يدعو إلى ليبرالية أسماء مملكة في غير موضعها والإنسان العادي يقف حائرا مبهوتا والضعيف منا من يظن أن هذه النظم إنما جاءت بما لم يستطعه الأوائل أو أنها توافق العصر بينما تخلف الإسلام عن هذا المضمار فيفقد ثقته بدينه وهذا منعطف خطير في زمن المحن إن أولى ما يدرس هو العقيدة والتوحيد فإذا ضاع كل شيء وبقيت لك عقيدتك وبقي لك توحيدك فقل على الدنيا العفاء إذا صح لك ذلك وكيف يصح بغير علم وكيف يكون علم بغير تعلم وكيف يكون تعلم بغير بحث ومجاهدة وصبر ومصابرة إن دين الله تبارك وتعالى هو الدين الغالب والقاهر والكامل المكمل وهو الشرعة المنزلة من الله تبارك وتعالى إذا التفت يمينا أو شمالا في هذا المعترك الخطير والكل يتشدق بأسماء وفي هذا الهرج والتهارج فما هو موقفه قبل أن تعلم الحق لا بد أن تعلم الباطل وقبل أن تبني لا بد أن تهدم وقبل التحلية لا بد من التخلية عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشر مخافة أن يدركه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا خرج في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فدراسة هذه المخالفات وتلك الجاهليات أمر متحتم تحتمه علينا لفظة الشهادة التي هي سبيل الفوز والسعادة لأنها إثبات ونفي لا إله إلا الله فأي شيء نفيت وما الذي أثبت لا بد من شيء ينفى لا بد من جاهلية تزال ثم بعد ذلك يأتي البناء، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بداية كمقدمة بين يدي ما نحاول دراسته سويا من عقيدة التوحيد، نقول إن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة التي هي كل متكامل، ليس في حياة المؤمن ولا في يوم المسلم لحظة واحدة قد أخرجت الشريعة يدها منها وقالت تصرف كيف شئت، لا حكم لي في ذلك. شريعة الله عز وجل في هذا الصراع الذي ما كان ينبغي أن يقوم وما كان ينبغي أن يقع إلا مع غفلة شديدة من جهل أبناء الإسلام ومن مكر أعداء الإسلام. فالإسلام بين جهل أهله وبين مكر أعدائه في معترك صعب، والإسلام منتصر لأنه دين الله عز وجل، وشريعته هي الشريعة الربانية المصدر بخلاف نظم الأرض، ديمقراطية أو علمانية أو كما سيأتي ذكر ذلك على سبيل الإيجاز. الشريعة الوحيدة التي هي على وجه الأرض الآن هي الشريعة المنزلة والوحي الخالص الذي لم يشبه شائبة، هي شرعة الإسلام، ربانية المصدر بخلاف أنظمة الأرض. الديمقراطية حكم الشعب كما تعلمون جميعا، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب زعم. الماركسية الشرقية إنما هي وضع بشري، زبالة أفكار ونخالة أذهان كفرت بالواحد الديان، فأنتجت هذه النظريات وأنتجت هذه النظم، وما بقي على وجه الأرض دين خالص إلا دين الإسلام. إذن ربانية المصدر. ثانيا الكمال والتمام من خصائص هذه الشريعة، الكمال والتمام بغير نقصان، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة شريعة مكملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهي شريعة أيضا شاملة وعامة، لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. في الإسلام العظيم تجد إجابة على كل سؤال، لا يوجد سؤال خطر على قلب بشر أو لم يخطر على قلب بشر إلا وفي دين الله عز وجل الجواب عليه، عرفه من عرفه وجهله من جهله. جاء الإسلام ليعلمنا كيف يتعامل المرء مع ربه تبارك وتعالى، كيف نتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المشرفة. فأسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها على، وأفعاله كلها خير ومصلحة وعدل وبركة، لا يخلو من أفعاله وصف من هذه الأوصاف. هذا فيما يتعلق بالله عز وجل. الإسلام الوحيد هو الذي يعطيك تصورا كاملا عن الملأ الأعلى، عن الجنة، عن الملائكة، عن السماوات العلى، عن العرش، عن الكرسي، يعطيك تفاصيل ما يجري في اليوم الآخر من لحظة قبض الروح إلى عالم البرزخ، إلى نعيم القبر أو عذابه، إلى عرصات القيامة من نشر وحشر وصراط وميزان إلى غير ذلك، حتى يضع أهل الجنة ركابهم فيها ورحالهم فيها، وحتى يصل أهل النار إلى النار من البداية إلى النهاية، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فكان من حديثه أنه أخبرنا ما يجري من اليوم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما ترك شيئا إلا ذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. شريعة كاملة، شريعة تعلمنا كيف نتعامل مع الأنبياء والمرسلين وما جرى لهم من أقوامهم المكذبين أو الطائعين، كيف نتعامل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني أيها النبي، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شريعة حفظت لنا يوم النبي صلى الله عليه وسلم وليلته في طيلة هذه الأعوام المباركة، عمر النبوة في 23 سنة، لم تغادر صغيرة ولا كبيرة تهم المسلم إلا وقد حفظت لنا، وهذا لا يعرف في تاريخ بشري ولم يحفظ لبشر على وجه الأرض إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل، كيف يتعامل المرء مع أبيه وأمه؟ هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كيف يتعامل المرء مع أولاده؟ كيف يتعامل الرجل مع أولاده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كيف يتعامل الإنسان مع أخيه وأخته، مع عمه وخاله، مع عمته وخالته، مع أرحامه؟ وآت ذا القربى حقه. الرحم اشتق لها الرحمن عز وجل من اسمه، فقامت منه مقام العائد من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قد رضيت. الرحم وصلة الرحم في دين الله تبارك وتعالى لم يترك ولم يغفل، بل علاقة المسلم مع أخيه المسلم. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. بل كيف يتعامل المرء مع الكافر؟ والكفار في دين الله أنواع: كافر حربي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد، وكافر ذمي. أما الكافر الحربي فالذي بيننا وبينه حرب، قد وضع الله تبارك وتعالى أحكام الحرب والسلام، أحكام الحرب والسلام، السياسة الداخلية والخارجية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أيضا الكافر المستأمن، وهو في الأصل حربي لكنه دخل ديار المسلمين بعهد وأمان، وهذا العهد مسؤول عند الله عز وجل، فلا بد من الوفاء بالعهد. الكافر المعاهد، وهذا يختلف عن المستأمن. المستأمن كسائح أو كرسول من الكفار دخل إلى أرض المسلمين وفق عهد ودخل البلد بأمان، فهذا مستأمن. أما الكافر الذي هو في بلده ونحن في بلادنا وبيننا وبينه عهد، فهذا كافر معاهد وله عهده، ونتم له عهده إلى مدته ولا نخون، والله عز وجل لا يحب الخائنين. الكافر الذمي هو الذي يقع تحت الحكم الإسلامي في ديار المسلمين وقد وضعت له الشريعة ضوابط معينة وحفظت له حقوقه بغير إفراط ولا تفريط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إلى غير ذلك من الآية. علاقة الإنسان مع الحيوان، مع الحيوان ما أغفلته الشريعة الكاملة، شريعة رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة للنار في هرة، في هرة، في قطة، حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام عن بغي من بغايا بني إسرائيل أنها دخلت الجنة في كلب سقته بعد أن كاد يقتله العطش، ورجل أيضا بعد أن نزل البئر وشرب وخرج وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ بي. فنزل فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم لأجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. قال عليه الصلاة والسلام: أخروا الأحمال على الإبل، أخروا الأحمال على الإبل، فإن الرجل موثقة واليد معلقة. يعلم الإنسان البدوي الريفي كيف يضع الحمل على الجمل، على البعير. أخروا الأحمال على الإبل، لماذا؟ لأن الرجل موثقة، متينة، راكزة في الأرض، خطى ثابتة، أما اليد الأمامية فهي معلقة. سبحان الله العظيم، ما ترك شيئا هذا الإسلام العظيم الذي نفخر به إلا وقد بينه. علاقة الإنسان بأخيه أيضا في المعاملات، في البيع والشراء، ما ترك، أحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في بيعه وشرائه، أيضا في زواجه وتزويجه، ما ترك العلاقة بين الرجل وبين امرأته في أدق تفاصيل الحياة، ما أغفلتها هذه الشريعة، إنها شريعة رب العالمين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من بداية خلق الإنسان، بل وقبل خلق الإنسان، وتستمر معه الشريعة ليلا ونهارا، سرا وجهارا، حتى الموت، بل وبعد الموت لا تفارقه الشريعة أبدا. علاقته مع زوجته، كيف يتزوج، كيف يطلق، وهل يطلق في الحيض أم لا يطلق، ومن أين يأتي امرأته. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى آخر الآيات. علاقة في كل شيء، علاقة أدركها اليهود، فقالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، لقد نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى هذه ما تركها. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، ذكرنا وعلمنا كيف نختار الحاكم وكيف يختار الحاكم، وما المنهج الذي نتعامل به مع الحاكم الظالم الفاسق الفاجر، ومع الحاكم الكافر، ومع الحاكم البر العدل. سبحان الله، ما تركت الشريعة شيئا إلا أرست معالمه ووضعت دعائمه، إنها شريعة ربانية كاملة مكملة تامة عامة وشاملة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن تبيان، والتبيان من البيان والوضوح لكل شيء. هذه شريعتنا فنحن نغالي بها، شريعتنا لا نفرق فيها ولا نضع بين الشريعة الإسلامية مقارنة، لا نجعل مقارنة أبدا بين الشريعة الإسلامية وبين الأنظمة الوضعية كالعلمانية التي تقوم على الكفر برب البرية. شريعتنا خالدة باقية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إذن فدين الله لا ينقطع ولن ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دين معصوم محفوظ. كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف في ظل هذه الأحداث وهذه الأمواج المتلاطمة والفتن المتراكبة المتراكمة توضع مقارنة أو يجعل الإسلام مقارنة بغيره من الأنظمة الوضعية؟ إن الذين فسدت شرائعهم وضلت كتبهم راحوا ليبحثوا عن الحل، فما وجدوا من سبيل إلى التقدم والرقي وإلى الانطلاق في البحث العلمي التجريبي إلا بعزل الدين عن الدنيا، إلا بعزل الدين عن الحياة، أن يكون الدين محصورا فقط بين القفص الصدري، فإن خرج فلا حرج أن يخرج بين جدران المسجد، فإن خرج فلا حرج، لكن في إطار معين، آيات تتلى في مأتم أو في مناسبة أو احتفال لمناسبة بدعية أو غير ذلك. أما أن يتدخل الدين في المعاملة، أن يضبط قواعد الاقتصاد وقواعد التجارة وقواعد السلم والحرب وقواعد السياسة، قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز. وقالوا: لعن الله ساس ويسوس وما تصرف منها، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وهذا من جهل أبناء الإسلام ومن مكر أعداء الإسلام. فالدين مهيمن على حياة المسلم، لا يجد نفسا يخرج منه إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى الدليل عليه. ما يجد قاعدة علمية ولا اكتشافا حديثا إلا وكتاب الله يؤيده ولا يتناقض معه. أما الأنظمة الأخرى والديانات المحرفة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في طريق مسدود، في طريق لما انحرفت عن الطريق الصحيح، ووضعوا بعض النظريات التي فضحها العلم الحديث، ورأوا أن عروشهم قد زلزلت وقد آذنت بوداع. كلما ظهرت تقنيات حديثة ظهر ما عندهم من تناقض واضطراب وكذب ودعاوى، قالوا لا بد من حرب وحرق هذا العلم. فتصدى هؤلاء في القرن 18 لدياناتهم المحرفة، وأذاقوا العلماء التجريبيين سوء العذاب، أحرقوهم بالنيران واتهموهم بالزندقة والهرطقة. ولك أن تعلم أن جاليليو جليلي الذي اخترع التلسكوب هذا قد أذاقوه سوء العذاب وعمره 70 سنة. لماذا؟ لأنه اكتشف هذا المنظار الذي يرصد فيه أجرام النجوم، وهذا يتعارض مع ما قرروه هم. كذلك كل تقدم علمي وجدوه يصادم أصل دينهم المحرم، فماذا يفعلون؟ وماذا وكيف يحفظون دينهم وهم يرونه على شفا جرف، قالوا لا بد من حرب العلم، فأنشأوا محاكم التفتيش ومنعوا العلم وحرموا هذه الكتب العلمية، وما وجدوا من سبيل إلا هذا الطريق. على النقيض ظهر في المقابل اتجاه آخر يؤله العقل والعلم، يؤله العقل والعلم، ويرى أن الدين قد تراجع عن واقع الحياة، وأنه لن ينجح في مضمار هذه الحياة إلا العقل التجريبي والعلم البحثي، وكفروا بكل إله إلا المادة، ودعوا إلى أن يحكم العالم السوبرمان، الرجل الذي الأسطورة، الرجل الإله الذي فيه كل مواصفات العقل والعلم والتقدم. فأولئك ضلوا ضلالا بعيدا، وهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا أيضا. فبدلا من أن يكفروا بالديانات المحرفة ويبحثوا عن الدين الحق الذي غرزه الله في فطرهم، بحثوا عنه في تأليه العقل. وعندئذ قامت الثورة الفرنسية، قامت الثورة الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر، وتقدمت هذه الجموع الغوغائية إلى سجن البستيل، سجن البستيل. وقبل ذلك في طريقهم قد سحقوا كل معارض يعارضهم، سواء كان رجل دين أو ليس برجل دين، سحقوا كل شيء وقتلوا من قتل وهدموا السجن، وخرج الناس، أخرجوا سبعة من المساجين وقتلوا ألوفا مؤلفة، وقالوا هذا وقت الحرية. ثم دخل الماسون بطريقة أو بأخرى فغيروا اتجاه الأحداث، فبدلا من أن كان من الشعار الأول الخبز الخبز، صار يقال الحرية، الإخاء، المساواة. عندئذ قامت أول حكومة علمانية تحكم باسم الشعب في فرنسا، ولم يمض قرن بل نصف قرن من الزمان إلا وقد عمت العلمانية أرجاء أوروبا، ثم صدرت إلى البلاد العربية عن طريق هؤلاء الغزاة المجرمين. وأتتنا العلمانية بخيلها ورجلها من مكر الأعداء وجهل الأبناء مع مطبعة نابليون بونابرت ذلك الصليبي الحاقد الذي أتى بسيف ومطبعة، جاء بعسكر وبعلماء. ما الذي يريد هذا الرجل؟ غزا الأمة عن طريق هذا الغزو الفكري، ونشر سموم العلمانية وبدأ يروج، ومضى نابليون وجاء بعده من جاء من يحكم بطريقته، وأدخل الخديوي إسماعيل لأول مرة في تاريخ المسلمين أن تعزل الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة، وأن يستورد وأن يوضع موضعها القانون الفرنسي في ذلك الوقت. وكان يريد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا بخيرها وشرها وعجرها وبجرها. وانطلق دعاة الخذلان الذين يزعمون أن الدين لا يمكن أن يساور ركب الحضارة، وقاسوا أنفسهم بأولئك المتمردين الذين انطلقوا وما انطلقوا إلا بعد أن كفروا بدينهم المحرف. نقول لهم إن كان هؤلاء قد انطلقوا وتقدموا في الحضارة المادية، إنما انطلقوا لأن دينهم يكفر بهذه العلوم التجريبية. أما ديننا فهو الذي يشجع العلم ويدعو إلى العلم، وما تقدمت أوروبا إلا على أكتاف علمائنا السالفين، أقصد العلم التجريبي الذي أخذوه منا ثم صدروه إلينا. بعد ذلك إن جاز لهم أن يفعلوا ذلك هناك، لم يجز للمسلم الذي يعلم هيمنة الشريعة على حياته كلها، تنظم الداخل والخارج، تنظم الحرب والسلام، تنظم علاقة الإنسان بنفسه التي بين جنبيه، أخلاقه وسلوكه، كيف يصلح حاله في الدنيا والآخرة. إن قال ذلك هؤلاء فنحن لا يمكن أن نقوله أبدا. أولئك أصحاب ديانة تجيز هذه الثنائية، دع ما لله لله
ودع ما لقيصر لقيصر. دينهم ليس فيه شريعة، ليس فيه هذه الشريعة العظيمة الكاملة المكملة، إنهم أصحاب دعوة روحانية فقط، روحانية. أما الشريعة فإنما كانت عند موسى عليه السلام، أنزلها الله عليه في التوراة وهم قد كفروا بالتوراة نكاية في اليهود، فلم تبق لهم شريعة، فلا بقيت لهم شريعة، ولا أبقوا على ما عندهم من دين، بل حرفوا وألزموا الناس به ونسبوه للدين وعاقبوا كل من يخرج عليه بالباطل، فكان لهم في ذلك ما كان. أما المسلم الموحد فكيف يقول إن الدين حجر عثرة بيننا وبين التقدم؟ هذا لا يكون إلا في غفلة شديدة عن حقيقة الإسلام وعن حقيقة هذه الأنظمة. هذه العلمانية أو العلمانية، فلك أن تفتح العين أو أن تكسر العين، لا علاقة لها بالعلم، إنها كلمة، كلمة ترجمتها الحرفية هي اللادينية، 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 وليس معناها العلمانية كما يخيل للبعض أنها ترمز للعلم، فيفتخر الرجل يقول أنا علماني، أنا علماني، بمعنى أني باحث عالم أبحث كل شيء بتعقل وبأساليب علمية وبمنهج علمي تجريبي بحثي. هذا من باب خداع الناس. وسبب هذا التلبيس والإلباس أن المترجم الذي ترجم هذه الكلمة سيكولاريزم، أول من ترجمها مترجم نصراني، ترجمها في معجم فرنسي عربي، فرنسي عربي، إلياس بقطر، فقال هي العلمانية أو العلمانية. ولماذا لم يقل اللادينية؟ لأنه صاحب دين لا يفرق بين هذا وذاك، الدين عندهم يعاد العلم، والعلم عندهم يعاد الدين، فما كان دينيا فليس بعلمي، وما كان علميا فليس بديني. فإذا قال لا دينية أو علمانية فعندهم سواء، أما عندنا لا، الدين لا يناقض العلم، بل العلم من الدين، العلم من دين الله تبارك وتعالى أمر به. فكيف بعد ذلك انتشرت هذه الكلمة وصارت هي الكلمة الأصل؟ يقال العلمانية أو العلمانية. أما كلمة العلم سينس أو سينتيفيك بلغتهم لا علاقة لها بهذا المصطلح إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. فالمنهج العلمي القائم على التجربة البحثية لا يسمى سيكولاريزم، وأنا أعتذر عن النطق بهذه الألفاظ، لكن لا بد من معرفة مقاصد القول، ولا بد من معرفة مكرهم في هذا المنعطف الخطير. المنهج العلمي يختلف عن المنهج اللاديني العلماني، ومعناه أنه فلسفة تقوم على إقصاء الدين من واقع الناس وترتيب الحياة بمنأى عن الإسلام. فالإسلام عندهم أو الدين عموما، الدين عندهم معزول عن واقع الحياة، لا يكون إلا في القفص الصدري أو بين جدران المسجد أو في مناسبات معينة. أما أن يهيمن على الحياة، أما أن يضع العلاقة بين الرجل والمرأة حتى في الزواج، حتى في الطلاق، بين الرجل وابنه، بين الرجل إذا قضى حاجته، إذا دخل بيته، إذا دخل المسجد، إذا دخل، إذا خرج، إذا دخل، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، هذا لا يمكن أن يتصور أن يوجد دين بغير أن يهيمن على حياة الناس. بخلاف هؤلاء فإنهم لو فصلوا الدين عن الدنيا أو عن العلم بقي لهم دينهم المحرم، لأنه لا علاقة له أصلا بالحياة، بقي الدين عنده. أما الإسلام إذا أقصي عن الحياة لم يبق هناك إسلام، لم يبق هناك دين على وجه الأرض. العلمانية أو العلمانية فصل الدين عن الدولة، حصر الدين في القلب وفي المسجد، ثم أفرز لنا مولودا ممسوخا وهو الديمقراطية. الديمقراطية وهي حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب، وهذا قد كان من قرون ثمانية قبل الميلاد، من قرون ثمانية قبل الميلاد، مواجهة للديكتاتوريات التي سادت في هذا الوقت، الحكم الجبري الذي يقهر الناس بغير تعقل ولا بصيرة وبغير شرع منزل. فوجدوا أن أفضل طريقة في أثينا في هذه الأزمنة الغابرة أفضل طريقة قالوا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. ماذا تفعلون؟ قالوا إن كاهنا من كهنتهم ذهب ليستشير الآلهة فقال كيف أصنع نظام دولتي؟ قالوا قد رضينا عنك فافعل ما تشاء. فاختار أن يكون الحكام 30 رجلا يحكمون الدولة، وطريقة اختيارهم أن يأتي كل رجل من أبناء الدولة قادرا على حمل السلاح فيجتمعون في ساحة كبيرة جدا، ثم يأتي المرشحون ويستعرضون أنفسهم أمام هذه الجماهير الحاشدة، ثم بجوار هؤلاء حجرة خلفية فيها الكتبة وهم لا يرون الناس ولا يرون المرشحين، فيتقدم المرشح الأول فيهيج له الناس فتكتب درجة الصياح، فإذا جاء من بعده هاج الناس فيقولون قد صاح الناس صياحا أكبر من الأول، ويعطونهم ترتيبا معينا، فمن هاج له الناس أكثر كان حظه من النجاح أوفر، ومن كان دون ذلك فحظه دون ذلك. هذه الديمقراطية الأولى في مهدها الأول. وبقوا بعد ذلك إذا أرادوا أن يقسموا أمرا أو أن يعقدوا عقدة أو أن يحلوا أمرا أتوا بنفس الطريقة، يجمعون الشعب كله فالشعب يحكم نفسه بنفسه، ديمقراطيس يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. أما دين الله عز وجل فليس فيه ذلك، إنه حكم رب العالمين، إن جعلناه حب إن أنزلناه حكما حكما عربيا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر الآيات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فدين الله نزل ليحكم، نزل ليحكم، وشرعه الله تبارك وتعالى ليسود وليهيمن على حياة البشر. أما أن ينزوي في ركن بعيد وترضى عنه العلمانية تقول له لا بأس أن تتكلم الآن، لا بأس أن تقول كذا، هذا لا يكون أبدا في دين الله عز وجل. وهذه الديمقراطيات يحسن بعض الناس بها الظن فيقولون إنها مثلا مزيد من الحرية، إنها مزيد من عدم الظلم، العدالة، أسماء براقة وأسماء طيبة. عدم الظلم هذا مراد ومطلوب، العدل مطلوب، وهكذا الحرية مطلوبة، لكن لها ليست الحرية التي يعنونها ولا المساواة التي يعنونها ولا الإخاء الذي يعنونه، بل المقصود أن الإسلام هو الذي يحكم حياة البشر، وما الحاكم في دولة الإسلام إلا عبد مأمور لله رب العالمين. فهناك فرق بين الحكومات الدينية وبين الحكومات الإسلامية، لأنك ترى الآن مصطلحات على الشاشات وفي الفضائيات وأنت تقف في أمر مريج. البعض يقول نحن لا نريد دولة دينية، ويكون مثلا ممن ينسب للعلم ولا يبين المصطلح. الدولة الدينية معناها أن يحكم الفرد باسم الله، يعني كأنه إله، كما يحدث في ما حدث في دولة اليهود أنهم شعب الله المختار، كشريعة الأحبار والرهبان، كشريعة الروافض والآيات أنهم يحكمون باسم الإمام الغائب، فأحكامه وفرماناته لها سلطة مطلقة لا يسأل عما يفعل، وكأن الله هو الذي يحكم. هذه هي الحكومة الدينية وهي مرفوضة. أما الحكومة الإسلامية فالحاكم فيها محكوم، لكن من الذي يحكمه؟ تحكمه شريعة الله عز وجل. ففي الشريعة الإسلامية الحاكم والمحكوم كلاهما عبد لله رب العالمين، حكومة إسلامية بخلاف هذه الحكومات. فليس المقصود بالديمقراطية العدل والمساواة، إنها إقصاء لشريعة الله تبارك وتعالى تقوم على الأغلبية. الأول كانت ديمقراطية مطلقة، ثم ديمقراطية الأغلبية، ثم ديمقراطية الليبرالية. الديمقراطية المطلقة اللي هي الديمقراطية المباشرة المباشرة التي يحكم الشعب فيها نفسه بنفسه، يجتمعون جميعا ليقولوا نحن نفعل أو نحن لا نفعل، هذا يصلح لنا وهذا لا يصلح لنا، هذه ديمقراطية مباشرة. وقد أثبتت فشلها الذريع، إذ لا يمكن أن يجتمع الناس في صعيد واحد، لا يمكن بهذه الملايين المملينة، ولا يمكن أن يتفقوا على قولة واحدة. فلما فشلت قالوا لابد من رأي الأغلبية، فلما كثرت الأغلبية قالوا بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية التمثيلية، أن يختار الناس من يمثلهم، وأن يختار هؤلاء من يمثلهم، فيأتي هؤلاء النواب أو الممثلون فيتحدثون فيما بينهم ثم ينفصلون عن رأي للأغلبية. ثم بعد ذلك قالوا وما نصنع في الأقلية، ما نصنع في الأقلية، لابد من احترام الأقلية. إذن لجأوا إلى مخرج آخر وهو الليبرالية، يعني الفردية المطلقة، يعني أن ينفذ لكل إنسان مطلبه، أن ينفذ لكل إنسان مطلبه أيا كان، لأنهم نظروا أن الأغلبية إذا أقرت شيئا فإن ذلك ينافي حكم الأقلية، وهم يريدون للأقلية أن تتمتع ولا يريدون عليها حكما من الأغلبية، فنادوا عندئذ بالليبرالية، يعني كل إنسان له مطلق الحرية في كل شيء، أنت حر ما لم تضر، افعل ما تشاء إلا أن تتعارض مع المصالح العامة للأغلبية أو لغيرك. وهذه أيضا دخلوا فيها وطوروها وحولوها بحيث أصبحت بلا معنى. ومعنى هذا إذا كان الحكم للأغلبية أو للغوغائية أو للأكثرية أو حتى للأقلية، معنى ذلك أن التخصص سوف ينمحي، أن العلم سوف يزول، أن الإتقان وأن أهل الذكر الذي نص الله عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن أهل الحل والعقد في شريعة الإسلام لا مجال له، وإنما العبرة بعدد الأصوات، العبرة بعدد الأصوات. وعندها 1000 عالم إذا صوتوا إلى حكم معين ثم جاءت 1000 راقصة وزادت راقصة واحدة لغلب صوت النسوة صوت العلماء المتأهلين ولو كان في تخصصهم. يعني مثلا لو في قضية معينة في الأحياء أو في الكيمياء أو الفيزياء أو في الفلك أو في الحرب أو السلم، وجاء 1000 من المتخصصين من العلماء النصحة البررة وقالوا هذا يفعل أو هذا ينبغي أن يقال فيه كذا، ثم صوتوا فجاءت النسوة فحكمنا وأخذت الأصوات بنزاهة كاملة وتحت إشراف القضاء، بنزاهة وحيادية وحرية وقل ما شئت، فحصلت على 1001 من النسوة لفاز الصوت بلا نكير، بلا نكير على هؤلاء. إذن فإلى أين، إلى أين نحن؟ هذه الألقاب لا يشوش بها علينا أبدا. فالمقصود أن دين الله تبارك وتعالى هو الحاكم المهيمن وهو الشريعة المنزلة الكاملة التامة، أما الوضعيات الأخرى من هذه الأنظمة أو الدكتاتوريات المستبدة أو المذاهب النفعية برجماتية، هذه تقصد النفعية، يعني نجرب فإذا كانت الثمرة مصلحة إذن هذا يجوز، نجرب هذا فإذا نتجت مفسدة إذن هذا لا يجوز، النفعية المادية كل هذه الأنظمة، هذه ما حاجتنا إليها؟ ولم تفرض نفسها الآن؟ وأين أبناء الإسلام؟ هل درسوا دينهم أولا؟ هل افتخروا بعقيدتهم أولا؟ إن هذا لم يكن ليحدث إلا في حالة من جهل الأبناء كما قلت أولا ومكر الأعداء، فكان لزاما علينا أن نستفيق قبل أن يدهمنا التيار وقبل أن يجتاحنا العوام، لأن الأمر أغلبي وأكثر الناس على ضلال، الأكثرية دائما أو غالبا، الأكثرية غالبا يعني هي مع الباطل كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وما آمن معه إلا قليل، وغير ذلك. إذن فالقلة قد تكون هي صاحبة الرأي السديد. وانظر إلى أبي بكر، لن أضرب أمثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إنه بالوحي يحكم، ونقول إن الله تبارك وتعالى قد أمره بالشورى، وفرق بين الشورى والديمقراطية. فالديمقراطية غربية بشرية، والشورى ربانية إسلامية. الشورى ليست ملزمة، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. لكن انظر إلى فتح مكة، هل أخبر أحدا؟ ما أخبر أحدا إلا الصديق رضي الله عنه. انظر إلى صلح الحديبية، هل وافق أحد من الصحابة إلا الصديق؟ ما كان موقف عمر؟ وكيف هذا الجبل العظيم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ويقول لأبي بكر كذلك، ويجيبه أبو بكر بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام: إنه رسول الله وليس يعصيه وليس بمضيعه، فاستمسك بغرزه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل بمبدأ الأكثرية ولا الأغلبية ولا هذه الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة. أيضا الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين وفي بعث جيش أسامة، وقد ارتدت العرب وكفرت الأرض، فقال له الفاروق جبل الإسلام، قال له: إلزم بيتك ومسجدك، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير، أو لو منعوني عناقا، والعناق الجدي الصغير، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، في حرب الذين منعوا الزكاة. وأصر رضي الله عنه، وما كان من الفاروق، وقد رأى أن الله عز وجل شرح الصديق لهذا إلا وقد علم أنه الحق، فلماذا لم يفعل هذه الديمقراطية الكاذبة ويأتي بأهل الحل والعقد؟ إن الشورى في الإسلام إنها مرغب فيها وهي معلمة، لكنها ليست ملزمة. ولا شورى في موضع النص، لا شورى في موضع النص، هذا نص، فلأي شيء نتشاور؟ أيضا في تسيير جيش أسامة، رأى كبراء الصحابة أن يؤجل الصديق رضي الله عنه بعث جيش أسامة حتى يستتب الأمر، وكيف يخرج هذا الجيش من المدينة والعرب تكاد تضرب المدينة عن قوس واحدة، فيه خطر على حوزة الإسلام وبيضة المسلمين في المدينة. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لأسيرن جيش أسامة ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، والله لأسيرنه ولو لم يبق في القرى غيري. وأرسل جيش أسامة، وكان نصرا مؤزرا، قمع الخارج وأمن الداخل. قالوا: إنه يرسل جيشا إلى الخارج، كيف نهجم عليه وكيف نغزو المدينة؟ الصديق رضي الله عنه في هذا لم يفعل ما ينادي به هؤلاء أو أولئك. إذن لا شورى في موضع النص، الشورى معلمة وليست ملزمة، وأيا كان الأمر ملزمة أو معلمة فشتان ما بين الشورى التي تقوم على أهل الحل والعقد، أهل الرأي والبصيرة، في الاقتصاد فأهل الاقتصاد الإسلامي، في الزراعة فأهل الزراعة، في الصناعة والتجارة فأربابها أعطي القوس باريها. أما أن نأتي بالغوغاء ونصوت على كل شيء وفي كل شيء وبلا حدود وبلا قيود ولا ضوابط، فأي أهل حل أو عقد وأي بصيرة وأي شورى هذه؟ هذه لا تكون أبدا على ديار الإسلام ولا بين أبناء المسلمين إطلاقا. إذن خلاصة هذا الكلام والمقصد من هذا الذي نحن بصدده أن نقول كلمة مختصرة: أن ديننا هو الدين الخالد، وأن شريعة الإسلام هي الشريعة التي ينبغي أن تهيمن على وجه الأرض وعلى حياة المسلم وعلى نمط حياته بالليل والنهار في بيته وفي سوقه وفي طريقه وفي عمله، في جناياته ومعاملاته، في حربه وسلامه، في علاقاته بأهله وبأعدائه وبالحيوانات وبالأرض، حتى بالأرض، حتى بكل شيء، ينبغي أن تكون هي المهيمنة. إذا علمنا ذلك فمن أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ إنها ليست كلمات تقال في الهواء وينتهي وقتها. في وقت المحن لن يثبت إلا المنهج الصحيح وإلا العلم الصحيح. إذن فلنبدأ. من أين نبدأ؟ بدراسة العقيدة الصحيح المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلو تحقق التوحيد وتحققت العقيدة على أرض الواقع كيف ربى رسول الله أصحابه 13 سنة وهم أساطين أهل الأرض علما وتقى وبرا وإخلاصا ولغة واصطلاحا، ومع ذلك علمهم 13 سنة قبل قيام الدولة الإسلامية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إذن فعلمهم التوحيد، فإذا أرادوا أن يقاتلوا قال إني لم أمر بالقتال فلا تقاتلوا. ثم شرع الجهاد بعد ذلك على مراحل متدرجة، وقامت دولة الإسلام في سنة بعد الهجرة قامت دولة الإسلام. لكن مرحلة الإعداد، مرحلة التربية، هي صاحبة النفس الطويل. لا نريد عجل. إن دين الله لن يطبق بين عشية وضحى. إن دين الله لن يأتي من صندوق الاقتراع أبدا، وإن جاء بصندوق الاقتراع فسيزول بصندوق آخر، وإن نجح في انتخابات معينة سيكون في انتخابات أخرى بعكس ذلك. إذن فليس هذا هو الحل، ليس هذا هو الحل. إن الله تبارك وتعالى قادر على تغيير الدول والممالك في طرفة عين. فالله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء تبارك وتعالى. إذن فالله على ذلك قدير، وهذا عند الله يسير. لكن ما دورنا؟ دورنا أن نتعلم وأن نعلم وأن نتربى وأن نربي، وأن لا نستعجل النتيجة ولا نقطف الثمرة قبل أوانها. عند ذلك تحقق لنا وعد الله. وعد الله، هل يخلف الله وعده؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله وعدا. سبحان الله، وعد الله الذين آمنوا منكم. فهل حققنا الإيمان ابتداء وعملوا الصالحات إلى قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ وشيئا نكرة في سياق النفي اقتضت العموم، لا صغير، لا شركا صغيرا ولا كبيرا، لا في أصل الدين ولا في فروع الدين. وهذا قد يطرح البعض سؤالا ويقول إلى متى نتعلم؟ ليس المقصود أن تصير الأمة معصومة أو أن يتحقق جيل كجيل الصحابة، هذا لن يكون. وإنما المقصود أن نفعل ما استطعنا، وأن نتأمل سنن الله في الذين خلوا من قبلنا، وأنه بمعصية في غزوة أحد كيف كانت النتيجة، وبإعجاب في غزوة حنين ماذا كانت النتائج، وبقلة العدد في غزوة بدر ماذا كانت النتائج. فليس لنا أبدا أن ننظر إلى النتيجة ولا أن نحكم على الأشياء من خلال النتائج، فالنتائج بيد الله. لا تعقد مقارنة بين الأمر الشرعي وبين الأمر القدري، هذه فتنة عصفت بالقلوب. ينظر إلى نتائج الحدث، يرى ثمارا طيبة فيما يبدو للناس، فيقول كيف يكون هذا الأمر محرما أو ممنوعا وتنتج هذه الثمرات اليانعة؟ كيف ينتج؟ نقول له أما النتائج فهي إلى الله، وأما الأمر الشرعي فهذا واجبه. والأمر الشرعي قد يؤتي أكله وقد لا يؤتي، السبب الشرعي قد لا يجني الثمرة أو تجني الثمرة بحكمة الله تبارك وتعالى، قد تدخر لك وقد تأتي النتيجة بغير سبب أصلا أو بسبب شرعي أو بسبب محرم. وانظر إلى المرأة قد تزني وتنجب الولد، وأخرى متزوجة ولا تنجب أولاده، وآخر يذهب إلى صاحب الرقية الذي يرقيه بكتاب الله ولا تحقق له شفاء ولا عافية، فإذا ذهب إلى ساحر دجال واستعان بالشياطين الإنس والجن إذا به يشفى بإذن الله عز وجل رغم أن السبب محرم. فهل نقول إنه طالما أنه عافى أن المريض قد عوفي وأنه قد صح إذن فهذا حلال؟ يا عبد الله إياك أن تجعل مضادة بين الأمر الشرعي وبين الأمر القدري. الأمر الشرعي هو ما أمرك الله، اسأل عن الحلال والحرام، اسأل عن واجبك، أما عن النتائج فإياك أن تتهم السبب الشرعي. ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت. هذا أمر خطير جدا. سهل بن حنيف يرى في غزوة في صلح الحديبية يرى شروطا ظنها شروطا قاسية والنبي قد وافق عليها وجمهور الصحابة لم يوافقوا عليها، ومنها أنه من أتانا منهم رددناه. وقبل إبرام الصلح وقبل كتب الوثيقة جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء مسلما مكبلا بالأغلال وألقى نفسه على الصحابة وقال: لا تتركوني يفتنوني عن ديني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل بن عمرو: أجزه لي، لأن من شروط الصلح من جاءنا منهم رددنا، من جاءنا مسلما من أبناء المشركين رددناه عليه، والنبي قد وافق. فلما جاء أبو جندل طلب النبي عليه الصلاة والسلام من سهيل بن عمرو أن يجيزه له، أجزه لي إننا لم نكتب الوثيقة. قال: لا، هذا أول ما أقاضيك به، ورفض. وأبو جندل يبكي، وكان منظرا مؤثرا جدا ويلقي نفسه على الصحابة، حتى قال سهل بن حنيف قولته تلك: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته. لكن كيف كانت النتائج؟ كيف كان صلح الحديبية؟ قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين والفتح الأعظم والفتح الأكبر هو صلح الحديبية، وكان بداية لفتح مكة. إذن فعلينا إذا رأينا أحداثا تناقض هذا الأمر أن نكذب أنفسنا، أن نكذب تحليلاتنا، وأن نثق في الشرع، أن نثق في الحديث، أن نثق في منهج السلف الصالح. يا أيها الناس اتهموا رأيكم على الدين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله.